عليكم السلام الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ محمد محمود حفظه الله، ونقاحب بالحضور الكريم في لقائنا هذا اليوم، اللقاء الشهري والأخير، مدارسة أو مناقشة للأسئلة الواردة في المشاركات في دورة قراءة مختصر تفسير الطبري. ونستكمل اليوم إن شاء الله مجموعة من الأسئلة التي بدأناها في الأسبوع الماضي. شيخ الله يحفظك، في الجزء الثاني في صفحة 201 توقفنا الأسبوع الماضي عند هذا السؤال، في صفحة 201 من التفسير في قوله تعالى: وفي الرقاب، على ما ذكر الشيخ أن الزكاة مستحقة للمكاتب فقط، أما معتق الرقبة فلا يأخذ من الزكاة لأنه سيكون لمعتقه نفع وهو الولاء، ولا يجوز أن يعود نفع للمزكي من زكاة. هل هذا الفهم لكلام الشيخ صحيح؟
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصناف المستحقين للزكاة بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية حصر لأصناف أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم ولا يجوز صرف الزكاة لغيرهم، وهم ثمانية أصناف: أولهم الفقراء، ثم المساكين، ثم العاملين عليها، ثم المؤلفة قلوبهم، ثم الرقاب، وهم الصنف الخامس من أصناف المستحقين للزكاة، هم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء لكتابتهم. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده ويدفع له ثمنه أو عتق رقبته على أقساط مؤجلة، فهذا المكاتب يجوز أن تدفع له الزكاة ليشتري نفسه ويعتق رقبته. ويجوز أيضا عند عامة أهل العلم أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه، وكذلك ألحق أهل العلم بهذا المصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب ألحقوا به الأسير المسلم الذي وقع أسيرا عند الكفار والأعداء، يجوز لنا أن نفتدي هذا المسلم من أيدي الكفار بأن ندفع لهم شيئا من الزكاة كي نعتق هذا المسلم من أيدي الكافرين. فالذي ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطبري يعني هو من اختياراته، وإلا عند عامة أهل العلم يجوز أن نشتري الأرقاء وأن نعتقهم من الزكاة، لأن هو مصرف من مصارف الزكاة في قوله وفي الرقاب. نعم.
في صفحة 225 في تفسير قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هل يدخل فيهم الثلاثة الذين أرجئت توبتهم؟
هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وآخرون يعني ممن بالمدينة أو ممن هم حولها. بل قال أهل العلم هذه الآية تشمل سائر المسلمين الذين خلطوا العمل الصالح بالعمل السيء، فالعمل الصالح الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن الصحابة هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاتباع له على دينه، وغيرها من الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة. لكن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك خلطوا هذا العمل السيء الذي هو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح السابق. فلا مانع من أن تكون الآية يدخل فيها كعب بن مالك وصاحبي، لأنهم يعني ممن تشملهم الآية، لأنهم خلطوا العمل الصالح السابق بالخطأ الذي وقع منهم وتابوا بعده إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم وأنزل عليهم هذه الآيات من سورة التوبة التي يبشرهم الله سبحانه وتعالى فيها بقبول التوبة. فهؤلاء لأن معهم أصل الإيمان والتوحيد والطاعة والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم حملهم هذا على الرجوع والندم والتوبة إلى الله تبارك وتعالى.
في صفحة 353 في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ذكر الطبري رحمه الله قول عبد الرحمن بن زيد، فهل قوله يعني أن أهل المعاصي من المسلمين لا يركنوا إليهم أيضا؟
نعم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا يعني لا تميلوا إلى الذين ظلموا، والميل إلى الظالمين إما أن يكون بالموافقة لهم على ظلمهم، وإما أن يكون بالرضا على ما هم عليه، يعني إما أن يوافقهم على ظلمهم وربما يعاونهم، وهذا شيء عظيم وشديد، فإن الله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى يحذر من موافقة الظالم على عمله، وهذا الظالم قد يكون كافرا وقد يكون مسلما عاصيا، لأن لفظ الظلم يشمل هذا وهذا، فالكافر وقع في أشد أنواع الظلم، هو الظالم حقيقة كما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، يعني هم أظلموا الناس، وأظلم الظلم هو الشرك بالله والكفر بالله، كما قال لقمان لابنه لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أعظم الظلم هو الكفر بالله والشرك بالله، لكن الآية عامة تشمل الظالم الكافر، تشمل الظالم الكافر والظالم العاصي لو كان مسلما، لا يجوز لك أن توافقه على ظلمه، ولا يجوز لك أن تظهر الرضا إذا ظلم أو عصى، بل الواجب عليك الإنكار، لأن الله تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا وعيد عام يشمل الكافر والمسلم العاصي. وقال أهل التفسير إذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة أنفسهم؟ نسأل الله عز وجل العافية من الظلم كله.
الشيخ في المجلد الثالث في صفحة 36 آية 11 قوله تعالى قوم فرعون ألا يتقون، ذكر الله عز وجل بالياء ولم يقل ألا تتقون بالتاء إلى آخر النقطة، نرجو توضيح هذا المعنى.
نعم، قول الله عز وجل قوم فرعون ألا يتقون، يقول إنما قيل ألا يتقون بالياء ولم يقل ألا تتقون بالتاء لأن التنزيل كان قبل الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب موسى قبل أن يذهب إلى فرعون، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فهذا خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام موسى، أن الله خاطبه وأمره أن يذهب إلى فرعون وقومه وأن يقول لهم اتقوا الله، فالخطاب سابق، لذلك قال الله عز وجل ألا يتقون لأنهم غير حاضرين، ولو كان الخطاب مباشرة لفرعون وقومه وعلى لسان موسى عليه الصلاة والسلام لقال موسى عليه الصلاة والسلام ألا تتقون، لكن الخطاب كان في غياب فرعون وقومه، والله تعالى قال لنبيه موسى قل لهم ألا تتقون، لكن جاءت العبارة ألا يتقون لأنهم غير حاضرين في أثناء الكلام والخطاب الإلهي.
شيخ في الصفحة 180 في آية 26 يقول الله تبارك وتعالى كل له قانتون، ومن قوله وإن عصاه فيما يكسبه بقوله إلى آخر المقطع، يرجى توضيحه.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، قانتون يعني مطيعون أو عابدون، والله سبحانه وتعالى يقول كل من في السماوات والأرض عابد أو عبد لله أو مطيع لله عز وجل، فالقنوت يأتي بمعنى الطاعة ويأتي بمعنى العبادة ويأتي أيضا بمعنى القيام، كما في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، لكن ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى كل له قانتون مع أن في الأرض كفار وعصاة لا يطيعون الله ولا يعبدون الله؟ يقول ابن جرير رحمه الله هم مطيعون لله عز وجل في الحياة والموت، لا أحد يستطيع أن يعترض على الحياة والموت ولا على الصحة والمرض مثله، وعلى الرزق والفقر والغنى والرفعة والخفض والرفع، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، فالكفار وإن كانوا عصاة لله عز وجل لا يسجدون له لا يطيعونه لا يعبدون له، لكن هذا لا يخرجهم عن كونهم عبيد لله عز وجل، لأن خلقهم يشهد بعبوديته، لأن الواحد منهم يموت ولا يستطيع أن يرد الموت عن نفسه ولا يستطيع أن يرد المرض عن نفسه، وهذه عبودية، نوع من العبودية، وقال بعضها للتفسير إن الكافر يسجد لله عز وجل رغما عن أنفه، إذا مشى في الشمس سجد ظله على الأرض لا يستطيع أن ينفك من هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الآية التي قبلها عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فالكافر يسجد ظلاله إما عن يمينه وإما عن شماله وإما أمامه وإما خلفه رغما عن أنفه، ولا يستطيع أن يمنع ذلك من الخضوع ونوع من العبودية لله سبحانه وتعالى وإن أباها المشرك والكافر. نعم.
في صفحة 437 في الآية 22 قال الله تبارك وتعالى أن يشهد عليه من قوله وإن قال قائل وكيف يستخفي على الإنسان ويستخفي على الإنسان عن نفسه إلى آخر اللفظ، نرجو التوضيح.
نعم، هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالإنسان تشهد عليه أعضاؤه يوم القيامة ويشهد عليه جلده يوم القيامة، فتعترض يعني يلوم الإنسان أعضاءه ويلوم جلده على الشهادة عليه، كما جاء في الحديث أن الكافر يقول لأعضائه سحقا لكن فعنكن كنت أناضل أو عنكن كنت أنافح، بمعنى أن الكافر يقول لأعضائه لما شهدتم علي وأنا ما أنكرت هذه الأعمال السيئة، ما أنكرت الكفر والشرك والمعاصي، ما أنكرت ذلك إلا لأجل أن أحمي نفسي وأعضائي من النار. فأنتم الآن شهدتم علي، وإذا شهدتم علي فإني سأدخل النار وأنتم معي. هكذا كأنه يلوم أعضاءه على الشهادة. فتقول له الأعضاء عندما يلومها على الشهادة علي أنت ما كنت تكتم عنا ما كنت تفعل، بل كنت تجاهر بالكفر وتجاهر بالمعاصي ولا تبالي، لم تكن تبالي ولا تستتر عنا في أعمالك السيئة، فنحن شهدنا عليك بما جاهرت، نحن شهدنا عليك بما عملت علانية أمامنا، ما كنت مستترا بأفعالك وأقوالك بل أنت مجاهر. ورد في حديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء نفر ثلاثة قرشي وثقفيان أو ثقفيان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال أحدهم أو قال الآخر إذا رفعنا أصواتنا سمعه الله وإذا لم نرفعه لم يسمعه، فقال الآخر إن سمع الله عز وجل منا شيئا سمعه كله. يقول ابن مسعود فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وأيضا قلنا رواه البخاري ومسلم فيه بيان ضلال أهل الجاهلية في اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع الخفي من الأصوات وإنما يسمع الجهر، والحقيقة أن الجهر والعلانية والسر والخفاء عند الله سواء، كما أن الليل والنهار والظلمة والإسفار عنده سبحانه وتعالى سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما تفعله الحيوانات في جحورها في أسرابها، سارب في النهار يعني في سربه في جحره أو في مغارته، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء. ومن ضلال الجاهلية مثل هذه الاعتقادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، وأخبر عز وجل أن هناك شهودا هي أقرب ما تكون إليك، وهي سمعك وبصرك وجلدك ولسانك، كل هذه تشهد عليك يوم القيامة بما عملت ولا تستطيع أن تستخفي منها. نعم.
السؤال 19 في صفحة 483 في آية 38 آخر سؤال في قوله تعالى فبئس القرين. قال سعيد الجريري بلغني أن الكافر إذا بعث يوم القيامة، فهل معنى بلغني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. الجريري سعيد بن إياس الجريري عالم من علماء الحديث وإمام محدث، وهو من التابعين، ولقي أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، ويقال إن أبا الطفيل هو آخر الصحابة موتا، فهو تابعي، وهو إمام محدث من علماء الحديث، وليس بصحابي ولكنه تابعي. وقوله بلغني هذا يسمى عند أهل الحديث بالبلاغ، والبلاغات هي أحاديث منقطعة ليست متصلة كالحديث المرسل. وممن اشتهر بالبلاغات الإمام مالك رحمه الله، فهناك بلاغات كثيرة في كتابه الموطأ، يقول بلغني كذا أو بلغني عن ابن عمر كذا أو بلغني عن أبي هريرة كذا، وهذه البلاغات الأصل فيها الانقطاع، والحديث المنقطع هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، لأن الاتصال شرط لقبول الحديث، فعلماء الأمة وضعوا شروطا لقبول الحديث الصحيح، والحديث المتصل سنده من غير شذوذ ولا علة، فالانقطاع في السند سبب للتوقف في الحديث حتى نجد ما يشهد لهذا البلاغ. الإمام أبو عمر بن عبد البر الأندلسي ألف كتابا عظيما سماه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب مطبوع في أكثر من 20 مجلد، موسوعة حديثية ضخمة عظيمة، وصل فيها كثيرا من بلاغات الإمام مالك. الإمام مالك إذا قال بلغني كذا يبحث أهل الحديث ومنهم أبو عمر بن عبد البر عن أصل لهذا البلاغ، هل لهذا البلاغ أصل هل له أصل في السنة النبوية الصحيحة؟ إن كان له أصل ذكره أو وصله عن مالك أو عن غيره. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب يعني من باب ذكر الكتب العلمية المفيدة لطالب العلم وليس للمبتدئ، وإنما هو لطالب العلم الذي قطع شوطا في طلب العلم لا سيما في الحديث والفقه بل حتى في العقيدة. فكتاب التمهيد كتاب عظيم ذكر فيه فوائد جمة عظيمة. والإمام ابن عبد البر إمام متجرد لا ينصر مذهبا على غيره، وإنما هو متبع للحديث والدليل، وإن كان هو يشرح ويأتي بالمعاني والأسانيد للموطأ للإمام مالك بن أنس الذي هو إمام دار الهجرة وهو يعني صاحب المذهب المعروف من المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، إلا أن الإمام ابن عبد البر ليس مقلدا على طريقة أهل الحديث وعلى طريقة من عرفنا من المشايخ الذين أخذنا عنهم أنهم لا يتعصبون لقول شيخ ولا لقول إمام، وإنما اتباعهم للدليل والحديث الصحيح، ولا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. هذا الذي أوصى به الأئمة الأربعة كلهم. هناك كلمة صحت عن الأئمة الأربعة كلهم، وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالها أبو حنيفة وقالها الإمام مالك وقالها الشافعي وأحمد وغيرهم كذلك، وكلهم نهوا عن التقليد. والإمام أحمد رحمه الله كان من أشد الناس نهيا عن التقليد، يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذوا. وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكان أبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف يا أبا يوسف لا تكتب عني كل شيء، فإنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فطريقة أهل الحديث هي الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تنبه على وجوب الاتباع لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني الطعن في الأئمة كما هو معلوم، لأن الأئمة أنفسهم كما ذكرنا ينهون أتباعهم عن التقليد. بعض الناس يشنع على شيخ أو يشنع على طالب علم إذا خالف الذي درسه هو. طيب الذي درسته أنت هل هو معصوم؟ هو درس كتاب في مذهب مثلا أحمد أو في مذهب الشافعي أو غيره، ورأى هذا طالب العلم يخالفه فيقوم الدنيا ولا يقعدها. يا أخي كن متجردا للدليل، ربما كان دليلها صح مما أنت درست، ربما كانت الحجة معه أقوى، فلا تنكر حتى تتعلم وتعرف ما سبب المخالفة، هل هو صاحب دليل أم أنه صاحب هوى. فالجريري هنا أو الجريري الإمام البصري المحدث قال بلغني أن الكافر يعني إذا بعث يوم القيامة، هذا بلاغ، وهذا البلاغ ربما مأخوذ من معاني آيات، فمعلوم أن القرين يوم القيامة يتبرأ من صاحبه، وأن الظلمة يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، ويود لو أنه يعني جعله تحته في النار. قال سبحانه وتعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يعني هكذا من شدة الغضب والحقد والحنق على هذا الذي أضله في الدنيا، يتمنى لو أنه يأخذه ويجعله تحت قدمه في النار. فهذه الرواية ربما يعني مأخوذة من معاني بعض الآيات، لكن لا يوجد حديث صحيح فيما أعلم بهذه الرواية. هذه آخر الأسئلة، يعني طلب الأخوات يعني شيء من الكلام على الإمام الطبري. نعم نبدأ. الإمام الطبري رحمه الله، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام العلامة المفسر الحافظ المؤرخ. فالإمام الطبري رحمه الله إمام حافظ موسوعي، حتى قيل أنه قال لأصحابه يوما أتنشطون لكتابة تفسير؟ قالوا كم يكون؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا في مثل هذا تفنى الأعمار، 30,000 ورقة يكون التفسير. قالوا يعني يفنى العمر ولا ننتهي من كتابة هذا التفسير، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، وهو التفسير الآن الذي نحن يعني نتداوله، وله عدة مختصرات، منها هذا الاختصار الذي تداوله الأخوات ودرسوه، وهو اختصار الأخ إسلام بن منصور بن عبد الحميد المصري. هناك مختصر أوسع منه وأقدم، وهو للدكتور بشار معروف، بشار عواد معروف، وعصام الحرستاني، طبعته مؤسسة الرسالة في 7 مجلدات، لكن المجلد ليس بالكبير، المجلد يعني 400-500-600 صفحة، يعني ليس بالكبير جدا، في 7 مجلدات، وهو أوسع عبارة من التفسير الذي تمت دراسته. أيضا هو قال لأصحابه تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا كم يكون؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا في مثل هذا تفنى الأعمار، فاختصر لهم التفسير في 3,000 ورقة، وهو تاريخ الأمم والملوك المطبوع اليوم، هو من أحسن أيضا كتب التفسير. تفسير ابن جرير الطبري هو في الحقيقة من أجل التفاسير، وأثنى عليه علماء الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، وأعظم التفاسير المأثورة التي سلكت سبيل التفسير بالمأثور الذي هو يقوم على الاعتماد على الآيات والأحاديث والآثار عن السلف، وهو أحسن طرق التفسير كما مر معنا في أصول التفسير. وقال أيضا في موضع آخر وأما التفاسير التي في أيدي الناس اليوم فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلب. هناك تفاسير بالأسانيد لكنها تتساهل فتروي أحيانا الروايات وفيها بعض المتهمين بالكذب كمحمد بن السائب الكلبي وغيره. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثله، ولهذا هو كالأستاذ لمن جاء بعده من أهل التفسير. وقد جمع في كتابه علوم القرآن كالقراءات ومعانيها والأحكام الفقهية المستفادة من الآيات، يعني تفسير الأحكام والتوسع في بيان معاني الآيات من لغة العرب والشواهد الشعرية من الشعر الجاهلي وغير ذلك. وهو في العقيدة إمام متبع نصر مذهب السلف واحتج له ودافع عنه، وإن كان هناك بعض الملاحظات اليسيرة في صفة الغضب وفي صفة الحياء، يعني ذكر أقوال المفسرين ولم يختر منها أو لم يرجح شيئا منها، لكن هي محمولة على مذهبه السلفي، لأنه أحيانا قد ينقل الأقوال ويغفل عن توجيه القول أو اختيار القول الصحيح. له كتاب في العقيدة، الإمام ابن جرير الطبري له كتاب صغير أو رسالة صغيرة في العقيدة اسمها صريح السنة مطبوعة. يتميز هذا الكتاب بالأسانيد كما ذكرنا، سواء كانت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت آثارا إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة. في الغالب أن الإمام ابن جرير لا يتعقب، في الغالب لا يتعقب الروايات ولا يقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح، اعتمادا منه على معرفة الناس في ذلك العصر بالعلم، أنه يحدث ويروي، ويعني العرف أو الغالب على ذلك العصر أن أهله يعرفون الأسانيد، أن أهله يعلمون الرجال والأسانيد والكلام فيها، ولهذا هو لم يتعقب في الغالب الروايات التي يسوقها. يهتم بالأحكام الفقهية كما ذكرنا، يذكرها في الآيات ويذكر أقوال أهل العلم فيها ومذاهبهم، ويختار أحد هذه الأقوال ويرجحه بالأدلة، كما تلاحظون دائما يقول والصواب من الأقوال هو كذا وكذا، وإذا كان هناك إجماع ذكر الإجماع. والإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري كان له مذهب، يعني كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد كان له مذهب، ولكن هذا المذهب يعني لم ينتشر أو انقطع، وإلا كان له مذهب معروف يختاره في الأحكام الفقهية. الإمام أبو جعفر ابن جرير من علماء القراءات المشهورين، ولهذا هو يعتني بذكر القراءات في الآيات ويرد القراءة الشاذة ويبين أنها تحوي تغييرا أو تبديلا لكلام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإسرائيليات تفسير الطبري فيه إسرائيليات وأخبار وقصص عن أهل الكتاب، عن كعب الأحبار، عن وهب بن منبه، عن ابن جرير، عن السدي، ويتعقبها في الغالب، يقول هذه رواية فيها كذا أو فيها غرابة، ولكنه لا يلتزم التعقب لهذه الروايات. أخيرا، تفسير ابن جرير يحتوي على ثروة علمية عظيمة في اللغة العربية والنحو والبلاغة وما تعلق بعلم اللغة، فيرجع كثيرا إلى أشعار العرب وإلى لغة العرب، ويذكر ما يوافق تفسير الآية التي هو بصددها، ويتعرض كذلك لمذاهب النحويين، مذهب البصريين والكوفيين، ويرجح يعني ما يختاره من أقوالهم في تفسيره. فالحق يقال أن هذا الكتاب هو العمدة في التفسير، واختياره للدراسة لا شك أنه اختيار موفق، وإن كان نحن على أبواب، يعني لازلنا على أبواب علم ابن جرير، لأن هذا المختصر يعني هو نبذة عما جاء في كتابه الأصل، لكن هي سلم إن شاء الله تعالى لما بعده من كتب التفسير وما أشبهها من الكتب العلمية النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة على ما يحب ويرضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سهل لنا أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا ووفقنا لما تحب وترضى من العلم النافع والعمل الصالح، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام نشكر الشيخ محمد على جهوده ومشاركته الفعالة لإتمام هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.